صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بكل خير ومسرة. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 21 من شهر شعبان من العام 25 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا العاشر من دروس من الدرس الحادي عشر من دروس شرح العقيدة التدمرية أو رسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية. وبدء أعتذر عن التأخير، ليس مني وإنما من الموقع، يظهر أن هناك مشكلة فنية أخرت البدء من 9:45 إلى 9:00، لكن أيضا من الأسبوع القادم إن شاء الله أكرر في بداية الدرس، سيكون اللقاء ابتداء من 9:45 بتوقيت مكة المكرمة. أيها الإخوة، درسنا الليلة هو في القاعدة الثانية من القواعد التي وضعها الشيخ الإسلام رحمه الله ليستخلص بها أصول وضوابط يستفيد منها طالب العلم، بل يستفيد منها كل مسلم ذكر كان أو أنثى. يقول رحمه الله: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. هذه القاعدة سبق أن تكلمنا أو استعرضناها بإيجاز في بداية الدرس من ضمن الضوابط والقواعد التي أخذناها في أول شرح الرسالة التدمرية. هذه القاعدة هي التي يتبين بها مدى صدق المسلم في إسلامه أو كذبه. فإن المؤمن إذا آمن بأن الله عليم حكيم خبير لا يمكن أن يقف عقله في موقف المتحكم في النص الشرعي: أنا لن أؤمن بهذا حتى أعرف لماذا ورد بهذه الصيغة أو بهذه الصفة. لا، كما قال العلماء رحمهم الله: قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. هذه قاعدة توضح هذا الأمر. ما دمت أنا مؤمن بأن هذا الوحي من حكيم عليم خبير، الخلل في الآلة المستقبلة للوحي وهو العقل قد يكون مريض، قد يكون قاصر الفهم، قد يكون جاهل، قد يكون غير ملم، قد يكون انتابه هوى أو هوس أو انتابه غباء. الآلة المستقبلة للوحي الخلل فيها وليس الخلل في الوحي. فكون أن فلان لم يفهم النص الفلاني أو الحكمة الفلانية، هذا الخلل في فهمه وفي هذه الآلة المستقبلة للوحي وليس في الوحي. لذلك المؤمنون يؤمنون بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم سواء عرف المعنى أو لم يعرف. إن عرف المعنى، وهذا هو الأغلب الكثير، فلله الحمد والمنة، وهذا ما في شك تطمئن به النفوس. وإن مرت بعض المسائل التي لم يستطع عقله أن يدركها فهو مؤمن، لأنها من عند حكيم عليم خبير، وأن القصور في أنا أيها الإنسان وليس في النص الشرعي. ولهذا يعرض الشيخ يقول: سواء عرفنا معناه. ليه؟ لأنه الصادق المصدوق. من هو الصادق المصدوق؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وهناك قضايا كثيرة أيها الأحبة، لو أن الصحابة رضي الله عنهم يعني من حكمة الله وحكمة التشريع أنه أحيانا تخفى بعض العلل والحكم وتكتشف في أزمنة متأخرة، وهذا سر من أسرار التحدي بالقرآن إلى قيام الساعة. أضرب على هذا بمثال: لو أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم حديث الذباب لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما نؤمن بهذا الحديث حتى تبين لنا الحكمة. ما كان هذا إيمان، لأن أصلا المفرق بيننا وبين الكفار في أظهر، قد يؤمن بعض الكفار بوجود الله، لكن من أبرز علامات الإيمان عند المؤمن وشو؟ الإيمان بالغيب. ولهذا تلحظ دائما الإيمان بالغيب يعطى مساحة كبيرة في كتاب الله. الصحابة رضي الله عنهم أدعنوا وآمنوا مع أن الحكمة ظاهرة، لما قال فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، لما قال إذا ولغ الكلب في رأي أحدكم فليغسله سبع إحداهن بالتراب. طيب وش الحكمة؟ مش معنى سبع، مش معنى عشر؟ لو أنهم قالوا كذا لسار واحد من المعترض، لكنهم آمنوا وأدعنوا وأنقذوا وأنقادوا للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو تبارك وتعالى هو العليم الخبير، وهو الأدرى بخلقه وبأطوارهم وبقرونهم وسريهم إلى أن تقوم الساعة. جاءت فتنة المكتشفات الغربية أو العلمية، فقضية الذباب كما يعرف الجميع في إحدى الجامعات العريقة في البحوث العلمية، يعني ما تحدى الله به البشر لما قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا ضعف الطالب المطلوب. أثبت العلم أن الذباب بمجرد أن يقع على أي شيء يمتص يتحول إلى دم فورا، ما في معدة من أي مخلوق آخر وبعد المعدة تحول بعضهم، لا، واستحال على العلم أن يدرك هذا الذي أخذه طبعا تحت المكبر هذا الجزء اللي أخذه من هذا الطعام أن يلحق عليه في اللحظة اللي بعد مرسكه، خلاص تحول دم فورا. فلما عجزوا في هذا الأمر وقام طيب الجرذومة هذه اللي تقع كيف لهم، كان عندهم أحد الباحثين المسلمين فقال إن عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. إحنا الآن الجرذومة وقعت، عجزنا كيف نلحقها وعند بعد كمان نغمس الباب كل ضرر أجل وش بيصير؟ فكان نحن في معمل تجارب أنتوا أعملوا وشو. فلما ضغط على جسم الذباب انفجر من الجناح الآخر مواد تطارد الجرذومة أشد من الصواريخ العابرة للقارات بسرعة فيها، ولاحقت. وهذا الكلام أقر به الكفار، ليه؟ لأن هذا نحن مؤمنون بهذا ولا نحتاج، لكن نقول هذا لتحديهم ولله الحمد بما ثبت في شريعتنا. فبمجرد لمسة بسيطة على جسم الذباب انفجرت مواد مضادة طاردت الجرثومة في السائل حتى عقمته تماما، فآمن من آمن منهم بسبب هذا الحديث. وأما في جامعة عريكرة بالهند فإن العلماء الهنود استعصى عليهم ووجدوا أن هناك دودة خبيثة جدا في عزكم الله ريق ولعاب الكلب إذا ولغ في إناء لا يمكن لأي معقمات الدنيا أن تعقمها أو تقتلها. تخبرون في طائفة أو جالية مسلمة كبيرة في الهند أنهم يزيدون عن 150 مليون أو 200 مليون. فكان أحد الباحثين من الأطباء المسلمين قال إن عندنا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كيف وش قال نغسله واحدة بالتراب؟ فلما غسل بالتراب قتلت الجرثومة فورا، وما قال حطوها السابعة ولا حطوها الأولى، قال إحداهن بالتراب. طبعا إذا غسلت الإناء بالتراب وقتلت الجرثومة هذه امتثالا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم طبعا ستغسل الإناء بالماء علشان أثار التراب، ما كان اجعلها الأخيرة ولا اجعلها، قال إحداهن ما عارف ما دام واحدة هلا أكيد إنه بيجي بعدها واحدة ما لي تلقية الإله من فأسلم من الكبار الباحثين على هذا الحديث من أصل. فلو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما نؤمن حتى تبين الحكم وتجي مخترعات وتجي عمل تحليل هذا ما صار إيمانهم. وسيبقى في هذا الدين أمور معجزة تتحدى البشر إلى قيام الساعة سواء عرفنا هذا الآن أو لم نعرفه. لعلكم تابعتم بعض ما ذكر بعض الباحثين من أمثال الشيخ عبد المجيد الزنداني وغيره في قضية الإعجاز العلمي في قوله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وجد هذا لأن فيه منطقة لما يصب النهر في البحر في منطقة لا يمكن أن يختلط الماء المالح بالماء العذب، ما يمكن تشوف الماء كله في ذلك مختلط. ثم بعد فترة خلاص يتم الامتزاج. فالذي خلق هذا الماء المالح والحالي هو الذي قال بينهما برزخ لا يبغيان وهكذا. إذن نقول إن هذه القاعدة قاعدة هامة ما فقط في قضية العقيدة بل في كل أمور الدين من فرائضه وسننه وواجباته وأركانه وجميع ما ورد عن الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بذلك. إن ظهرت لنا الحكمة فلله الحمد والمنة، وإن لم تظهر فنحن مؤمنون بذلك ومصدقون لأنه تنزيل من حكيم عليم خبير ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول رحمه الله وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. الشيخ ليش ساق هذه القاعدة أخواني؟ لمنكم يتابع معنا نحن تكلمنا في تحذير علماء الأمة من علم الكلام وقلنا يا شيخ طارق أن علم الكلام هو دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة. الآن ستمر معنا الأمثلة التي يوجد اليوم في العالم الإسلامي ملايين البشر ممن إذا جاء أمر من أمور الفطرة يسألونك هذا السؤال أنت تثبت لله جهة ولا ما تثبت لله جهة؟ فكلمة جهة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذير ولا إثبات. ولاحظوا رجعوا إلى القواعد اللي ذكرتها في أول درس لما قلت التقيد بالمصطلحات الشرعية في أمور الاعتقاد. لكن نحن الضليلة في باب الرد والمناقشة في ورود مصطلحات ما وردت في الكتاب ولا في السنة وإنما يتخذها من تأثر بعلم الكلام ومن تأثر بالفلسفة يتخذها مضادا أو صدمة في وجهك حين تثبت لله ما أثبته لنفسه في أمر دلت عليه الفطرة والعقل والشرع وهو قضية العلوم. لكن ابن تيمية رحمه الله وأؤكد في كل محاضرة أو في كل درس أقول كلما مرت معنا نقطة تبين منهجية ابن تيمية في البحث العلمي لا بد أن أؤكد عليها حتى يستفيد منها طلبة العلم. لو أن ابن تيمية رحمه الله قال هذه الكلمات اللي ما وردت في كتاب السنة نرفضها جملة وتفصيلا يكون مصيب ولا ما هو مصيب؟ مصيب. لكنه مع هذا وحتى يبين لمن يخالفوننا في عقيدتنا أننا نعذر المخالف فيما يمكن أن يعذر فيه وأننا نستوضح ونشرح ونستفصل منه ما هو مراده. فإن أراد بكلامه وبمصطلحاته حقا قبلنا الحق ثم ننقل أن هذا الحق الذي استخدمت في هذه المصطلحات وهي ما ورد في كتاب السنة فما عندنا في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغنيك عنها. لكن القناعة لما تقنعه وتكشف له أن ما عنده في هذا اللفظ أراد به حقا فتقول نقبل الحق لكن تنقل إلى المصطلح الشرعي هذا يزيد رغبة في معك. وإذا ورد من مناقشته أنه يريد باطلا رفضنا الباطل من أي كائن من كان. هذا معنى كلامه اللي بندخل عليه الآن. يقول وما تنازع فيه المتأخرون. ما المراد بالمتأخرين يا إخوان؟ المراد بالمتأخرين كل من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى، من لما برز علم الكلام وبرزت دراسة الفلسفة والمنطق في أواخر عهد بني أمية وعهد العباسيين ومن جاء بعدهم إلى هذا اليوم، هذا الذي أطلق عليه المتأخرين، لأنهم مع الأسف ولغوا في أمر جرى على الأمة في فتن كبيرة جدا في علم الكلام. ولعل من يذكر تاريخ المأمون وما حصل على الإمام أحمد خير شاهد على ذلك. قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده. هذا العنصر، من استخدم لفظ في النفي أو في الإثبات ولو في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا ابن تيمية لا توافق ولا ترد ما عندك حتى يبين مراده. فإن أراد حقا صححه، بعض الطبعات مكتب فيها حقا شيل، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل يعني أمر مختلط لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتعيس. انتبهوا معي، وها هي كلمتين ثنتين أو مصطلحين من مصطلحات علم الكلام، سترون كيف أن الذهن يكدح حتى يستوعب ما المراد بها إثباتا أو نفيا. بينما الأمور الفطرية الواردة في كتاب الله صلى الله عليه وسلم ما يتوقف العقل عندها ولا يتعثر في فهمها شيء. الآن لو سأل الطفل في الرابعة من عمره أين الله وش بيقول لك؟ يقول في السماء. وحديث الجارية حديث صحيح مسلم، طفلة قال سيدها لما ضربها كأنها أهملت سرعي الغنيمات ضربها ثم تأسف على فعله فأراد أن يعتقها وكانت مملوكة، فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أعتقها يا رسول الله. فسأله صلى الله عليه وسلم سؤالين، السؤال الأول أين الله؟ فقالت في السماء وأشارت بيدها. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم للصحابي سيدها أعتقها فإنها مؤمنة. هذه لا درست في الجامعة ولا عندها بكالوريوس ولا دكتورة، إنما على فطرة، فطرة إثبات علو الله، هذا أمر فطري دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه الشرع، وأن معاني العلو كلها ثابتة لله. من درسوا المنطق والفلسفة وتأثروا بعلم الكلام ويحملون دكتوراة، لو سألت تقول الله وينه؟ إما يقول لك لا أدري، أو يقول في كل مكان، أو يسألك مثل ما يريد الشيخ الآن يقول أنت حين تثبت لله العلوم أنت قصدك أن الله في جهة. هذا يقوله أناس يدرسون العقائد مثل النسفية وغيرها إلى هذه الليلة وإلى بكرة وإلى ما شاء الله. إذا ورد معنى من معاني علو الله يسألك هذا السؤال، أنت تثبت لله جهة؟ طيب الشيخ يقول له علشان يهتدي هذا الإنسان ويرجع إلى الحق أنت يجب أن تبادر بسؤال، ما مرادك بالجهة؟ أنت سألتني تقول هل أنت تثبت لله الجهة؟ فأنا أرد عليك السؤال ماذا تريد بكلمة جهة؟ يراد بها واحد من أمرين، إن كنت تريد بالجهة جهة العلو فنعم الله في جهة العلو، وإن كنت تريد بالجهة أن الله في محيط السماوات والأرض فهذا معنى باطل ولا يمكن أن تثبت هذه الجهة. هذا في حالة الإثبات. في حالة النفي واحد يقول لك أنا ما أثبت لله جاه، عارف الآن إيش معنى؟ خلوكم معنا، هو المعنى دقيق شوي لكن إن شاء الله بعد ما نقرأه يتضح. واحد يقول أنا أنفي إن الله في جهة، نقول قد يكون نفيك حقا وقد يكون نفيك باطل. إن أردت بنفي الجهة جهة العلو فنفيك إيش؟ باطل، أحسنت. وإن أردت بنفي الجهة أنك تنفي أن يكون في محيط السماء والأرض فنفيك إيش؟ صحيح، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته سبحانه وتعالى. أعيد حتى نستغرق ولا نقرأ. ناخذ الإثبات، واحد يقول أنا أثبت أن الله في جهة، أو خلنا ناخذ الثاني يقول أنا أثبت أن الله في جهة السماء، نقول له هذا الكلام قد يكون حقا وقد يكون باطلا. هو يثبت يقول الله في جهة السماء، إن أراد أن الله في جهة السماء أي جهة العلو فإثباته إيش؟ حق. وإن أراد أن الله في جهة السماء أي في محيط السماوات والأرض فإثباته إيش؟ باطل. انتهينا من المثبت. واحد يقول أنا أنفي أن الله في جهة أو ليس الله في جهة، يقول ما مرادك بهذا النفي؟ إن أردت تنفي أن الله في جهة العلو فنفيك إيش؟ باطل. وإن أردت تنفي أن في محيط السماوات والأرض فنفيك إيش؟ صحيح، لأن الله تبارك وتعالى لا يحل بشيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، وش يكون حكمه؟ فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. وقد يراد به إيش اللي يراد به؟ كلمة الجهة. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص، شوف يعطيك إياها ملحظ مع أنه يناقش، يقول إيه انتبه يا طالب العلم تراها لا ورد تلعب في الكتاب ولا في السنة، انتبه خل هذه يعني فائدة كذا عنكم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو. يا طلبة العلم حين أقول التقيد بالمصطلحات الشرعية في باب العقيدة، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. يعني الشيخ رحمه الله لاحظ منهجية البحث والإقناع، مع أنه أخذ يقول إن أراد بكلامه في إثباته حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رددناه، وكذلك النافي إن نفى باطلا أكرمه وإن نفى حقا رفضنا، يقول ترى الأسلم من هذا كله أن عندك مصطلحات شرعية وردت بها الأدلة. العلو يكفيك أن الإمام الذهبي ألف مجلدا سماه العلو للعلي الغفار، واختصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في المختصر المعروف مختصر العلو. والاستواء وقد ورد في 6 و7 مواضع من كتاب الله. والفوقية يخافون ربهم إيش؟ من فوقهم. والعروج إليه تعرج الملائكة والروح إليه، وخير إليه. هذه المصطلحات الشرعية التي لو أخذنا بها ما احتجنا أن نسأل فلان نافي ولا مثبت، هو مريد حق ولا مريد باطل. لكن مع هذا احنا وسعنا صورنا على ما استخدموا هذه الألفاظ حتى نبين لهم إن كانوا يريدون حق، فترى عندنا من المصطلحات الشرعية ما يغنيكم عن هذا اللفظ المبتدع. قال الشيخ وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق. ما معنى مباين؟ منفصل. والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة، الآن سنناقش إيش الذين فيها، يقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، وش يكون فيها يا إخوان؟ هذا ما تعرف الكتاب. صحيح أحسنت عبد الرحمن. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم دائما من المخلوقات. هذه مناقشة لمن نفاها، سيأتي لمن أثبتها. وكذلك يقال لمن قال إن الله ذي جهة، إن الله ذي جهة، يقول يا شيخ أتريد أن الله فوق العالم؟ إذا قال نعم وش يكون موقفة كلام إيش؟ صحيح. أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ إذا أراد الثاني وش حكمه؟ باطل. فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. شفت كيف الآن جالسين نكتح ونعيد كلها علشان كلمة من مصطلحات علم الكلام. هذا اللي يعطيك البرهان أن استخدام مصطلحات علم الكلام ما كانت إلا مصدر الشر، وأن الألفاظ الواردة في الوحيين الكتاب والسنة هي التي لا يمكن العقل أن يعارضها ولا أن يلتبس عليه فهمها، لأن الذي خلق هذا الإنسان هو الذي أنزل هذا الوحي، فمحال أن يكون بين خلقه ووحيه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في العقول التي تأثرت بأفكار البشر ومصطلحات البشر فانحرفت عن منهج الله. إذن أعيد الكلام في قضية الجهة باختصار: الجهة لفظ لم يرد لا نفيا ولا إثباتا لا في الكتاب ولا في السنة، فلو أننا رفضنا استخدامها بادي أبي بد من لا تثريب علينا في ذلك. لكن أما وأن قد ابتلينا في جامعات وأساتذة وطلاب وكتب عبر قرون تمتد أكثر من 1000 سنة في واقع الأمة ولا تزال بعضها قائمة إلى اليوم، ويستخدمون من مثل هذه المصطلحات، فلا بد أن نقيم الحق عليهم. أنت لو ذهبت الآن إلى أي جامعة خارج هذه البلاد ومن الجامعات التي تدرس مواد العقيدة، لا أول ما صدمك هذه الأمور، فتعرف حينئذ وش قيمة دراسة التدمرية. يقابل كعالم وقضى سنوات ومع هذا لا يثبت العلو لرب تبارك وتعالى. ليش الشيخ ما تثبت العلو لله؟ قال أخاف أن الله يكون في جهة، أخاف أن يثبت الجهة لله. وقد قيل هذا الكلام لي وأنا في الدراسات العليا في جامعة المطلع ممن كان يشرف علي في مرحلة الدكتوراه، حتى احتدم النقاش إلى درجة كبيرة جدا. يقول لك أنا أخاف أني أثبت لله جهة. هنا يقول له الشيخ ماذا تريد بالجهة؟ إن تريد أن تنفي أن الله داخل السماوات والأرض فنجيك صحيح، نحن معك ما نثبت أن الله داخل، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء. وإن عرفت أنك تنفي العلو فنجيك باطل، وفيك باطل، لأن العلو دل عليه الفطرة ودل عليه الشرع ودل عليه العقل. أنت لماذا تدعو يا هذا الذي تنفي صفات العلو لله، لماذا ترفع يديك إلى السماء؟ قال علشان شوف كيف كلامهم، السماء قدرة الدعاء، ما شاء الله هي قدرة الدعاء، واللي تدعو فيه فوق السماء ولا تحتها؟ قال لا أدري. قلت إذا ربك ضايع، لماذا إذا كان ما تثبت له العلو لماذا لم تقلب الكفين إلى أسفل وتقول وتشير بكفك إلى الأرض تقول اللهم ارحمني اللهم؟ قال هذه قلة أدب. قلت نعم قلة أدب، لكن أكثر منها قلة أدب من لا يثبت لربه العلو تبارك وتعالى. أتكون جارية راعية غنم تعرف أين ربها، وفضيلة تحمل الدكتوراه في العقيدة لا تدري أين ربك؟ بل تبجح أحد المبتدعة وكان ينشر مقالاته في مجلة إسلامية سيارة قبل أكثر من 20 سنة، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من الجارية. شوف الوقاحة وقلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف في وجه صناديق قريش وقال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله وأهلك دونه، يقف هذا الموقف ويكامل جاري أنا تملك لنفسي أنا فعل الله ضرا، هذا هو توقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وعليه. تعرفون هذه قضايا إخوة خطرة جدا، بل إن الرازي وهو يعتبر من أئمة علم الكلام المذموم من قصصه أنها مرة هو طلابه على عجوز جالسة فقالوا زيحي من الطريق واخري من الطريق علشان هذا الشيخ، قالت من الشيخ؟ قال هذا الشيخ الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. ضحكت العجوز وقالت هذا الذي أوجد ألف دليل، والله لو لم يكن في قلبه ألف زيغ وزيغ لما بحث في وجود الله أف الله شك. شوف كسرت ثروة وعلمية الرازي طوالسين بهالكلمتين كلها مسحتها البلاط. أف الله شك، إحنا محتاجين لك الرازي الغير بنثبت وجود الله؟ وجود الله أمر فطري حتى المشركين اعترفوا به، ما جحده إلا الشيوعيين المعاصرين وهي مكابرة، بدليلهم إذا ركبوا الطائرات وضربت مطبات هوائية قالوا يا الله، وجحده الدهريون من أمثالهم وأثبت الله عن هؤلاء المجرمين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيش مخلصين له. إذا الشيخ رحمه الله ناقش هذا اللفظ على أنه غير وارد في كتاب ولا السنة، عندنا المصطلحات الشرعية العلو الاستواء الفوقية العروج، مع هذا نقول من أثبت الجهة إن أثبت جهة العلو فإثباته صحيح، وإن أثبت أن الله في محيط المخلوقات فإثباته باطل، ثم ناقش النافي فمن نفى جهة العلو الجهة علو الله فنفيه باطل، ومن نفى أن الله داخل مخلوقاته فنفيه صحيح. وضحت القضية ولا ما وضحت يا أخوان؟ واضح يا أخوان؟ أنا صالح معناه ولا مسرح؟ طيب، مثل هذا المصطلح مصطلح آخر وهو كلمة التحيز أو المتحيز، هي تدور حول نفس قضية العلو، يقول لك انك اذا اثبت العلو الله منحاز على المخلوقات ولا ما هو منحاز. طيب نقرا، قال وكذلك رفض المتحيز ان اراد به ان الله تحوزه المخلوقات ما النتيجه؟ فالله اعظم واكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والارض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز على المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. انتبهوا معي، كلمة التحيز مثل ما استخدمنا النقاش في لفظة الجهة أيضا لفظة التحيز. يأتي إنسان يثبت لله صفة العلو فيسأله هذا المبتدع يقول أنت تثبت لله جهة وتحيز، ودائما يستخدمونها أحيانا بالمناطق مع بعض، أنت تثبت لله الجهة والتحيز، فيقول الشيخ الجهة عرف النقاش فيها التحيز، يقول أنت وش تريد بالتحيز؟ تريد أنه متحيز أي منفصل عن مخلوقاته؟ فنعم أنا أثبت أن الله منفصل عن مخلوقاته لا يحول شيء من مخلوقاته، ولا تريد أن متحيز أنها تحوز أي تحيط به؟ إذا أردت هذا المعنى الأخير فهذا معنى باطل، كيف تحوزه سماواته وأرضه وهي أصلا بالنسبة له كخردلة الذكر في أحدكم؟ إذا كان كرسيه هو مخلوق وسع السماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض الفناء، فكيف برب الكرسي ورب العرش ورب الأرض والسماء؟ وش يكون عظمته؟ ما يمكن العقل يصل إلى هذا القول. ولهذا قلنا في قضية الرؤية لا تدرك والأبصار إيش؟ لا تحيط به، مع أنها رأته لكن لما رأته ما استطاعت إيش؟ أن تحيط به. فهذا هو، ولهذا مثل هذه الأثر، مثل هذه الأثر لو استحضرها أهل البدع الذين يخالفون في توحيد الأسماء والصفات لوقروا الله ورجعوا عن باطلهم. ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. من وقاحة بعض المبتدعة الأشعرية، وقد ناقشناه قبل أكثر من 20 سنة في الجامعة، يقول ما يمكن هذا. مثلا ثلث الليل انت تثبتون لله العلو، طيب ثلث الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، طيب ثلث الليل في اليابان غير ثلث الليل في السعودية غير ثلث الليل، إذن الله تعالى نازل. أنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه لأني كنت أعضاء اللجنة التي شكلت لمناقشة هذا المبتدع، واستمر النقاش أكثر من 6 ساعات. فبينا لهذا الجهل أنه لا يتخيل ربه إلا في صورة يرسمها عقله الهزيل، مهما كانت هذه الصورة من الكبر ستبقى في محيط إيش؟ المخلوقات. فالمخلوق أو المحدود هو الذي لو يختلف عليه، والمخلوق مثلا، لكن ليس لو أنه استحضر فقط هذا الأثر، فقط هذا الأثر، ما السماوات ومن فيها والأرضين فيها إلا كخردلة. إذن قضية اختلاف ثلث الليل في اليابان وأمريكا والسعودية وغيره، هذه كلها داخل إيش؟ داخل ذرة، هذه بالنسبة لذرة. لكن اللي خلق هذا كل الوجود هذا كله أعظم مما تتخيله، كيف تحاكمه وتحاكم صفاته إلى أنت كم تشكل من هذه الذرة؟ شوف هذا المبتدع الضال، إذا كانت السماوات كلها والأراضين ومن فيها كلها كخردلة، كم نسبة هذا النكرة للخردلة؟ هل يستطيع العقل يتصور هذا؟ لا شيء، لا شيء. لكن فعلا كما قال الله وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. الجهم قاتله الله ابن صفوان يقول لما مر في آية الرحمن على العرش استوى يقول وددت إني حككتها. قد قلت لكم في أول لقاء، الآن جاينا موسم رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان. تصور 2 يصلون تراويح في مسجد خلف إمام واحد وفي مسجد واحد ومتجهين لقبلة واحدة، ومرت بهم الرحمن على العرش استوى، واحد منهم على عقيدة باطلة واحد على عقيدة صحيحة، الأول آمن بأن لله استواء يليق بجلاله ليس كاستواء البشر، والآخر يقول لا هي الصواب استولى. هذا يخرج بأجور وإيمان، وهذا يخرج بأوزار مثل الجبال. ليه؟ يعني هذا اللي يقول إن معنى استوى بمعنى استولى هو مستدرك على الله، كان يقول الله كان يقول لا أنت يا ربي لفظك هذا اللي قلت أقول هذا خطأ للصواب للصواب استولى. من أنت حتى تستدرك على الله؟ أنت من أنت؟ ما بين نطفة قذرة وبين عذرة منتلة تستدرك على سطر الصوت؟ إذا هنا تعرف أيها الأخ الموفق كيف أهمية الإيمان والإذعان وقدر الله حق قدره والوقوف عند حدوده وتوقير كلامه وتوقير ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به على وفق ما رسم لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الأحبة هي القاعدة الثانية، وأقف عند هذا الحد فيها لأترك المجال لكم وللمتابعين معنا على الموقع للأسئلة والاستفسارات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل اللي عنده سؤال تفضل، واللي الأخوان اللي يتابعونا في الموقع ممكن يرسلون أسئلتهم ونجاوب عليها إن شاء الله.
شيخ الأمر المصطلحات الشرعية لو جاء مثلا المبتدع واعتقد المصطلحات الشرعية هل يستفصل فيها؟
تقدر تصور المكان؟
مثلا قال العلوم مثلا أنا أنفي العلوم هل يستفصل فيها ولا العلوم تستفصل فيها؟
لا هنا يختلف. أعيد السؤال عشان الإخوان اللي متابعين. يقول الأخ الكريم لو أن إنسان جانا بنفي العلوم هل نطبق قاعدة ابن تيمية أن نناقشه ونستفصل منه؟ يقول لا، الأمر يختلف. الاستفصال والاستفسار لا يكون إلا في لفظ مجمل لم يرد في الكتاب والسنة. أما الألفاظ والمصطلحات الواردة في الكتاب والسنة فلا يجوز للإنسان إلا الإيمان بها أو إقامة الحجة على من جادل وكان يحمل باطلا في فهمها. أما الاستفصال والاستفسار إن أراد حق قبل وإن أراد باطل الرد هذا في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ولكن استخدمها من استخدمها في إطلاق على الله جل جلاله. نعم عندك السؤال حسنا على عبر السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول سمعت بعض أعضاء هيئة التدريس في الكلية يسمي الصلاة والصيام طقوس دينية، فما هو تعليق فضيلتكم هذا؟
هذا جاهل، لأن تسمية أركان الإسلام طقوس هذه من الألفاظ الخبيثة التي غزت الأمة من البضاعة الوافدة الغربية والشرقية من المصطلحات الوضعية التي استخدمها أولئك الكفار في محاربة الأديان. فأنتم تعلمون أن أوروبا حاربت الدين وثارت ثورتها التي تسمى الثورة الصناعية على الدين وأهله، ودين أفرض محرف لكن ومع أنه محرف ومبدل أيضا ثاروا عليه وحاربوه. فجاء المغفلون من أبناء هذه الأمة وتلقوا العلم على يد أولئك وتأثروا بمصطلحاتهم فسموا هذه طقوس. ليس في ديننا شيء يسمى طقوس، وإنما في ديننا ولله الحمد أركان الإسلام وشعائر الإيمان وسلوكيات المسلم التي يستخدمها في الحل والحرمة والواجب والفرض والجائز والممنوع إلى آخر ما معروف، وليس في ديننا شيء يسمى طقوس. فهذه من الألفاظ التي يجب أن ينزه الإنسان نفسه عن استخدامها وأطلاقها على شرائع الإسلام. الله قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر آيات معروف، ولم يكن شرع لكم طقوسا. نعم تفضل.
أقول لك شيخ، يعني يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الأولياء واحد قال أنا أقبل كل أهدية أنا ما نقبل كلامهم بس لا بد نستفسر ونتطلب فيهم.
نعم، يعني يقول الأخ الكريم أنه إذا جاء إنسان وقال أنا أثبت لله الجنة فلا بد أن نستفسر. نعم نعم نعم، لأن ما ندري إثبات هذا. هو لو أنا قال أثبت لله العلو هنا يحتاج أن نستفسر؟ لا، هذا طبعا نسأله كل أثبت لله العلو. لو قال أنا أثبت عروج الملائكة إلى الله نستفسر؟ لا، هذا لا شرعي. لو قال أثبت نزول الملائكة من عند الله بالأوامر والنواهي نستفسر؟ لا، هذا كله مصطلحات شرعية ولا يقف العقل عند فهمها ولا الحمد ولا لحظة الواحد. لكن واحد يقول أنا أثبت لله الجهة، هذا اللي ما ندري هو يريد إثبات الجهة أن الله في جهة المخلوقات فهذا إثباته باطل، ولا يثبت أن الله له جهة العلو فإثباته صحيح. لكن نقول له يا أيها المتكلم بهذا المصطلح نزه نفسك عن هذه المصطلحات التي قد توقعك في معاني مهمة واستخدم المصطلحات الشرعية. يغنيك عن كلمة الجهة والتحيز، كلمة العلو، كلمة الاستواء، كلمة الفوقية، كلمة العروج إليه، إلى آخر المصطلحات الواردة في ما يتعلق بصفات العلو. نعم.
الكلام الشيخ أورد أشياء عامة غير الجار والصحيح.
نعم، أوردوا عدة مصطلحات مر يعني يسأل الأخ الكريم يقول هل أورد علماء الكلام مصطلحات غير لفظة الجار والتعريف؟ نعم، يعني مر معنا في أول التدمرية كلمة استخدام واجب الوجود، ما هي ورد؟ لا ورد لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حين يقول إن الله واجب بنفسه، هذا نقول في معرض الرد عليهم ليس في مجال الإثبات، لأن إثبات الأسماء والصفات لا تكون إلا من الكتاب والسنة، لكن في الرد يتوسع في الرد على المخالف حتى يفهم ما نريد، ثم ننقل إلى المصطلح الشرعي. يقول الله يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، فما يحتاج مصطلح كفلان اللي يسميك الله واجب. فيستخدمون مثل لفظ واجب الوجود، يستخدمون مثل كلمة الصفات يسمونها أعراف، الذات يسمونها جوهر، الآن يستخدم صفات العلو الجهة التحيز، مصطلحات كثيرة جدا. ولذلك أقول فعلا إن من تعلم في مدارس ومعاهد وجامعات هذه البلاد التي قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يحس بالنعمة الكبرى التي حماه الله تبارك وتعالى عن مصطلحات علم الكلام. لكن الآن في الشمال الأفريقي يقول لي أحد مشايخنا يدرس الطفل منذ نعومة أظفاره ويلقن، وهذه أسئلة يعني ينتبه إذا حد سألك يا الله قل لا أدري أو قل في كل مكان، هذه مصيبة، هذه طامة، هذا حرف للفطرة عن ما خلقه الله عليه. هل يستطيع هل أحد من الأهل المجتمع يقول لازم أن أدرس ولدي أقول إذا سألت أين الله قل في السماء؟ لا لا، اسأل أنت من غير ما حد يقول له، شوف كيف حتى لو ما تكلم أشار بإصبعه إلى فوق. لا على فضحك هذا.
في
مشاركة
يعني تفضل على الكلام الأخير حول أن الإنسان على أميته وعلى فطرته.
نعم.
يبقى على 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 الفطرة.
نعم.
كان أحد الأساتذة الجامعات في مسجد، فتكلم إمام المسجد وتكلم عن الاستواء ومر موضوع الاستواء، فلما انتهى من الكلام تكلم أستاذ الجامعة هذا فقال الاستواء يعني الاستيلاء، وكان عنده أحد كبار السن من الأميين فقال بل الاستواء استواء. قال كيف الاستواء؟ قالوا هل نحتاج إلى كيف حتى نؤمن؟ قال لا، أنت كيف يعني؟ قال أنت الآن تعمل وتكدح في دنياك، هل تعلم ما يحصل كيف يحصل؟ مثلا تحصل أشياء في غدك أو بعده، ما يحصل لأولادك أو أحفادك، تعلم كيف؟ قال لا لا أعلم. قال إذا لماذا تكدح تعمل في دنياك وأنت لا تعلم كيف؟ أشياء غيبية مستقبلية لا نعلم كنها وكيفيتها، الآن أنت في دنياك ولا تعلم كيفيتها، فكيف بأمر هو أكبر من أن تعلم كيفيته؟ هذا رجل أمي هو الذي يتكلم بهذا الكلام لأستاذ متمكن ودرس وتعلم.
شكرا الله خير. شكرا لك يا شيخ عبد الرحمن. نعم، وهذا يدل أيها الأخوة مثل ما أشار الأخ الكريم إلى أن ديننا دين الفطرة، ديننا دين الفطرة. ولذلك سيمر معنا إن شاء الله لما نناقش موضوع الاستواء أن أحد الناس قال من الذي كان مستولي على عرشه حتى جاء وقال ما هو ضار من يستولي عليه، فأنخرس ذاك اللي يقول استوى بمعنى استوى. فهمت أن الاستيلاء هي مغالبة بين اثنين، يطلع واحد غالب واحد مغلوب، وهذه لا تتحقق إلا في عالم المخلوق. أما الله جل جلاله من الذي ينافس الله ولا يقاوم الله حتى يقول أن الله فيه من كان مستولي على عرشه لين جاءه وبعد يستولي عليه؟ ولهذا تجد الآن في الأخبار في لما يقول لك فلان استولى على السلطة في البلد الفلاني، هي مغاربة ومعارفة ودبابات وقتال ودماء وهذا وهذا الشيء هذا وهذا الحق هذا، هذا طبع البشر. لكن الله جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولا يؤود عظمهما، مثل ما مر معنا في الآيات في أمور التنزيه اللي مرت في الدرس قبل الماضي، كيف يأتي من يفسر أن الله سبحانه على عرش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. ولذلك يا إخوة أقول وأرجو أن ينتبه لهذه الكلمة الإخوة اللي يتابعون معنا أيضا من خارج هذه البلاد إن نشر كتب أهل السنة والجماعة، نشر كتب علماء السلف من أكبر الأمور الدعوية الهامة التي بها تتصحح عقائد الناس. ولقد ذكر بعض أساتذتنا وبعض زملائنا أنهم رأوا الطالب الذي درس في الجامعة الإسلامية مثلا أو في جامعة الإمام أو في جامعة القراء وتمكن من دراسة مواد العقيدة، ثم وجدوه بعد سنوات وهو يعمل في دول أفريقيا أو الأمريكيتين أو دول آسيا، أن جهد هذا الطالب في مقاومة شبه المنصرين والرد على المبتدعين والغلاة ما يفوق جهود جيوش بكاملها، وأنه يهدم شبههم لأنه تمكن من دراسة واستحضار الأدلة الشرعية الصحيحة. وأذكر في هذا أن كتيبا صغيرا لا تزيد صفحاته عن 8 صفحات اسمه النصيحة في صفات الرب لبن شيخ الحجاميين، كتبه عن شيخه الجويني لما رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر حياته. هذا الكتيب الذي لا يصل 10 صفحات لو أنه نشر في المجتمع الأشعري والمعتزلي لاهتدى خلق كثير جدا بسبب هذا الكتيب. ومع وجود الآن الأشرطة ووجود مواقع الإنترنت أيضا هذا مما يقيم الحجة على الناس، لأن من يتأمل هذه القضية وخاصة في مسائل العلو أيها الإخوة والصفات، هناك تهمة دائما يلفقها أهل الباطل يقول هذا أنت ما عندكم إلا ابن تيمية وابن القيم محمد بن عبد الوهاب. إذا أردنا أن ننصف غيرنا أقول لا تأتي بكتب ابن القيم ولا ابن تيمية، هي الدين لابن تيمية وابن القيم محمد بن عبد الوهاب والدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من يطلع على كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على قصر المعطل والجميل ابن القيم سيجد فيه نقول ثابتة عن علماء قبل ابن تيمية 400 سنة و300 سنة و200 سنة و150 سنة من الشرق والغرب والشمال والجنوب ومن أفريقيا ومن آسيا ومن كل أنحاء الدنيا، وسبحان الله نقولات تجد أنهم يتفقون أحيانا ما أقول بالكلمة أحيانا حتى بالحرف، بينما أسلم من تقرأ في كتب تراتمهم تجزم مثلا أن ابن عبد البر في المغرب ما ألتقى في فلان لأنه ميت قبل 50 سنة و 100 سنة في العراق مثلا، ومع هذا تجد كلمة هذا مثل كلمة هذا سواء بسواء فيه. يعني يقول مشكات واحد مشكات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يأخذنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما فهم السلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيه. نعم، إلى هنا نقف، وأطلب من الأخوة جزاكم الله خير السامعين أن يقدموا لنا مقترحاتهم في الزمن اللي سيكون فيه حلقات رمضان في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنتم تعلمون الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وإياكم سيكون هو آخر درس في شهر شعبان وبالدرس اللي بعده في رمضان، فنريد أن نسمع اقتراحاتكم على أساس نحدد في الأسبوع القادم بإذن الله بعد الدرس ما هو الزمن الذي سنلتقي فيه في شهر رمضان. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.